بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
نظرات في سورة الماعون وسورة الكوثر
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين. الشريط الثاني.
وإيمانه التقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نبتدئ في لقائنا هذا في هذه الليلة، ليلة الاثنين 26 من شهر شوال عام 1400 في مسجد ذي النورين في مدينة الرياض. نبتدئ بما اختتمنا به درسنا في الليلة الماضية، ألا وهو الكلام على بقية سورة الكوثر. ولكن كما وعدناكم أمس، قبل أن نبدأ سنلقي أسئلة على من كان حاضرا بالأمس في بعض ما تكلمنا فيه. ذكرنا سبيل السهم في الليلة الماضية، وأنه يسجد تارة قبل السلام وتارة بعد السلام. فمتى يكون قبل السلام؟ تفضل. متى يكون؟ ما أريد الدليل حتى الآن. قبل السلام. متى يكون قبل السلام؟ نعم، يعني إذا نقص شيئا من الواجبات، من واجبات الصلاة، يكون قبل السلام. طيب الدليل؟ نعم نعم. خطأ، ما نقبل لي بالنسبة. فضل اسرع. نعم نعم، أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول ولم يرجع، لأنه إذا استتم الإنسان قائما فإنه لا يرجع، ثم سجد سجدتين قبل السلام. ومتى يكون بعد السلام؟ نعم تفضل. إذا كان عن زيادة، أحسن. مثاله أحسن، تمام، بارك الله فيك. إذن إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة في السجود قبل السلام، مثل نفس التشهد الأول، أو نفس أن يكبر غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ركن، أو نفس أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع، أو نفس أن يقول سبحان رب العظيم في السجود، فهذا يسجد قبل السلام. والحكمة من هذا أنه يجبر الصلاة قبل الخروج منها. أما عن زيادة فيكون بعد السلام، مثل أن يصلي المغرب أربعة، أو الفجر ثلاثة، أو الظهر خمسة، فيسجد بعد السلام. والدليل ما ذكره الأخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر خمسا، فقيل أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين. هذا في الزيادة وفي النقصان. لكن في الشك الذي يرد كثيرا على الناس، كثيرا ما يرجع الإنسان، هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ هل صلى اثنتين أو ثلاثا؟ نقول اتبع ما يغلب على ظنك وكمل عليه، ثم اسجد بعد السلام. مثاله شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وغلب على ظنه أنها ثلاث، فنقول له ايش؟ ايش بواحد الرابع، ثم سلم، ثم اسجد للسهو بعد السلام. شكها صلى ثلاثا ام اربعا وغلب على ظني انها اربع، نقول ايش؟ انت صليت اربعا، سلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. بارك الله فيك، تمام. طيب اذا شك ولا ترجح عنده شيء، شكها صلى ثلاثا ام اربعا ولكن ما لم يترجح عنده شيء، فيبنى على ايه؟ على الاقل وهو اليقين، ويكمل عليه ثم يسجد قبل السلام. مثاله شك هل صلى ثلاثا او اربعا، ولم يترجع عنده انها ثلاث ولا انها اربع، نقول اجعلها ثلاثا الاقل لانه اليقين، ثم كمل الرابعه واسجد قبل السلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل ان يصلي. وبهذا نعرف ان باب سجود السهو والحمد لله سهل، وان كان بعض الناس يستصعبه ولا يدري ماذا يسجد له ولا يدري ايكون قبل السلام ام بعده، نقول ان امره سهل والحمد لله، وهذا هو الذي دلت عليه السنه. طيب نعود الان الى ايش؟ الى الكلام على سورة الكون. قال الله تعالى إن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. أنت بقوله فصلي للسببية، أي بسبب هذه النعمة العظيمة وهي الكوثر الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلي لربك، صلي يشمل صلاة الفرائض وصلاة النوافل. ولنسأل الأخ صلاة الفرائض من؟ صلاة الفرائض ما هي؟ عدة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء وغيره، الجمعة. والجمعة ما تصلي الجمعة؟ طيب الجمعة، لكنها بدل يعني تكون في وقت الظهر. بارك الله فيك. صلاة العيد، صلاة العيد مختلف فيه، هل هي فرض عين على الرجال أو فرض كفاية أو سنة؟ والأقرب أنها فرض عين على الرجال، وأنه يجب على الرجال أن يحضروا صلاة العيد. فإن فاتتهم صلاة العيد، يعني خرج الإنسان من بيته إلى مصلى العيد ولما وصل وإذا الإمام يخطب قد انتهى من الصلاة، هل يقضيها أو لا؟ فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يقضيها ما دام لم يدرك الإمام، فإنه لا يقضيها لأنه لا دليل على القضاء. فهي كالجمعة، الجمعة هل تقرأ أو لا؟ يعني لو أتيت بعد أن سلم الإمام من الجمعة أتقضي الجمعة؟ ما تقضيها، لكن تصلي ظهرا لأن الظهر فرض الوقت، فتصلي ظهرا. صلاة العيد ليس لها بدل، والذي ذكرته الآن أن صلاة العيد إذا فاتت الإنسان لا يقضيها هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر الحديث. بقي صلاة الكسوف أواجبة هي أم لا؟ قال بعض العلماء إنها واجبة، واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس فزع فزعا شديدا وقام، حتى إنه لحق بردائه يعني من شدة فزعه، وأمر منادي لمنادي الصلاة الجامعة، واجتمع الناس رجالا ونساء، وصلى بهم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات. كيف صلى صلاة الكسوف؟ يعني صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان. تمام، صلى ركعتين في صلاة الكسوف، في كل ركعة ركوعان وسجودان، ثم إنها ليست كالصلوات الأخرى، أطال فيها إطالة شديدة جدا، قرأ في أول وقفة نحو سورة البقرة، ثم رفع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع وقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم رفع الركوع الثاني وأقال لكنه دون الأول، ثم سجد سجودا طويلا، نعم، ثم رفع بعد القيام بعد الركوع الثاني وأطال القيام، ثم سجد وأطال السجود ثم رفع وأطال الجلوس، ثم سجد وأطال السجود، ثم قام إلى الثانية وصلىها كالأولى لكنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود. ولما انصرف خطب خطبة عظيمة بليغة، وأخبر الناس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينتسبان لموت أحد ولا لحياته، لأنه صادف كسوف الشمس اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني عندهم عقيدة في الجاهلية إن الشمس إذا كسفت أو القمر إذا كسف فمعناه أنه مات عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. كل الحوادث الفلكية والتغيرات الفلكية لا علاقة لها بما يحدث في الأرض، إلا أن يبارز الناس ربهم بالمعصية فيرسل عليهم العذاب. خطب خطبة عظيمة. هذه الصلاة قال بعض العلماء إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها فرض عين، وقال آخرون إنها سنة، والخلاف في هذا معروف. لكن لا ينبغي للإنسان يرى القمر كاسفا أو الشمس كاسفة ثم لا يتحرك ولا كأن شيء وقع، هذا يدل على موت القلوب أو على الجهل. إذا حدث الخسوف للقمر والكسوف للشمس افزع واستغفر الله وكبر الله وتصدق وصلي وآتق إن كان عندك عبيد أو إماء، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وادع الله إلى أن ينكشف إلى أن ينكشف. طيب فصلي لربي، كيف يصلي الإنسان؟ كيف يصلي؟ الآية هنا مجملة، صلي لربك وأقيم الصلاة مجملة، كيف نقيمه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أي كيفية الصلاة بقوله وفعله، بقوله وفعله. أما قوله فقال مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال حين نزل فسبح اسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم، وحين نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ودخل رجل يوم من الأيام فصلى في جانب المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقب هذا الرجل. فلما جاء وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا قال لم تصلي؟ لأنه كان يسرع في الصلاة، يسرع لا يطمئن فيه. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كما صلى بالأول، يعني بدون طمأنينة. مش معنى طمأنينة؟ يعني بدون تأني وتمهل، بل يسرع. ثم سلم، جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى لا يطمئن، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذه المرة الثالثة. لما قال هذا قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلم، رضي الله عنه، أقسم بالذي بعث محمدا بالحق أنه لا أحسن غير هذا. وانظر يا أخي فقه الصحابة وحسن أدبهم، لم يقل والله لا أحسن غير هذا، فقال والذي بعثك بالحق. لماذا؟ حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل سيقبل كل ما يقوله الرسول، لأن إذا كان مبعوثا بالحق فإنه لا يقول إلا إيش؟ إلا الحق. فانظر كيف كان ذكاء الصحابة، كيف كان فقرهم، كيف كان عدمهم، مع أن هذا الرجل لا يعرف كيف يصلي، لكن يعرف كيف يحترم الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يبين. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. أسأل الآن لماذا لم يطلب الله إيش؟ ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقبل إيه؟ كل ما يقوله، لأنه مبعوث بالحق، والمبعوث بالحق لا يقول إلا الحق. فقال لهم إذا قمت إلى الصلاة فأسجد لله ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا مجمل، لكن بينت السنة في أحاديث أخرى أن الذي تجب قراءته ما هو؟ الفاتحة. لا صلاة إلا لنقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اللهم صل وسلم عليه. فعلمه كيفية الصلاة، كيفية الصلاة. ووفد إليه مالك بن الخويلد رضي الله عنه، وكان معه نحو 20 رجلا كلهم شباب، وبقوا معه نحو 20 ليلة ليتفقهوا في دينه. فلما انصرفوا قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. فعلمهم بماذا؟ بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، لأنهم شاهدون 20 ليلة. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا أو قال أكبركم. طيب، إذن لا بد أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى نصلي كما صلى، لأننا أمرنا باتباع عليه الصلاة والسلام. ولا تصف العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. وقول فصلي لرب فيها الإشارة إلى الإخلاص، وأن لا تصلي لمراءة لأحد. الناس لن ينفعوك ولن يضروك، الذي بيده كل شيء هو الله عز وجل. صل لربك لا لغيره. وانحر، انحر يعني تقرب إليه بنحر الإبل تقربا له، ففيه إشارة إلى أنه كما يجب الإخلاص في الصلاة يجب الإخلاص في الذبح. وهذه الآية كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب، هل معناه إن كل ما نحرت بعيرا فهي عبادة؟ لا، لأنك قد تنحر البعير للأكل فلا تكون عبادة. لكن النحر مشروع يكون في 3 أشياء: أولا الأضحية، وثانيا الهدي، وثالثا العقيقة. كم؟ 3، وهي والثاني والهدي والعقيقة. فما هي هذه الأنواع؟ أما الأضحية فهي ذبح بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم في أيام عيد الأضحى تقربا إلى الله. هذه الأضحية، انتبه، الأضحية هي أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى في أيام عيد الأضحى بذبح أو نحر بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، المعز والضأن. والأوحية سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة، وممن يميل إلى وجوبها شيخ الإسلام ابن تيمية للقادر. الإنسان القادر لا يترك الأوحية، يضحي عن نفسه وأهل بيته، ما هو عن الأموات. الأموات لهم مصاياهم إن أوصوا بالأوحية، أما إذا لم يوصوا فالأوحية تكون عنك وعن أهل بيتك، وإذا نويت أنها للأموات والأحياء فلا بأس. لكن الأصل أن الأوحية مشروعة للأحياء وليس للأموات إلا ما أوصوا به. هذه أوحية ولها شروط. أرجو الانتباه لأن وقت الأضاحي قريب. يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الولد. نعم نعم. والبقر بارك الله. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فمن ضحى بغير شيء من بهيمة الأنعام فلا أضحية له. لو ضحى الإنسان بفرس، والفرس أغلى من الشاة، يجزي أو لا؟ لا يجزي، لأنه ليس من بهيمة الأنعام. وقد قال الله تعالى: ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، أن تبلغ السن المحدد شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، فما دون 5 لا يجزي، وفي البقر 2 سنوات، وفي المعز 1 سنة، وفي الظأن 0.5 سنة، 6 أشهر. فما كان دون ذلك لا يجزي في الأضحية. يعني لو ذبح بعير، لو نحر بعيرا لها 5 سنوات إلا 20 يوم لم تجزي، لأنها لم تبلغ السن الواجب. لو أنه ذبح شاة لها 5 أشهر أتجزي أو لا؟ لا تجزي، لابد أن تبلغ نصف سنة. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فأفاد هذا الحديث أنه لا بد من أن تكون البهيمة ثنية وهي المسنة إلا الجذع من الضأن فإنه مسنة. الشرط الثاني أو الثالث، ثالث الأول ما هو؟ تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، والثالث أن تكون سليمة من العيوب، العيوب الشرعية. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال 4، وأشار بأصابعه الأربعة صلوات الله وسلامه عليه: العورة البين عورة، والمريضة البين مرضة، والأرجى البين ضلع، والعجفة يعني الهزيلة التي لا مخ فيها. 4 أمور: الأول العور البين، يعني الذي إذا رآه إنسان عرف أن بهيمة عوراء، إما لبيضاض عينها وانخسافها، أو بضارها ونتوئها. وأما إذا كانت لا تبصر بالعين لكن ما شاهدها لا يعرف أنها عوراء فهذه تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العورة إيش؟ البين عورة ولا أطلق. العرجة البين ضلعها، العرجة التي لا تمشي مشيا مستقيما، إما لخلل في رجلها أو يدها. ولكن كيف بيان الأعراج؟ حده بعض أهل العلم وقالوا إنها التي لا تستطيع معانقة الصحيحة، يعني إذا مشت مع الصحاح عجزت عن مباراة الصحاح، فهذه أرجى بين عرج. المريضة البين مرض بأن يظهر عليها الخمول وعدم الأكل وعدم الأكل وما أشبه ذلك، هذه أيضا لا تجزي. أما إذا كان مرض يسير، إذا كان المرض مرض يسيرا فإنها تجزي، لكن لا بد من مراجعة البيطري ليعرف أهذا المرض ضار على بدن الإنسان أم لا. الرابعة العجفة التي ليس فيها مخ، بمعنى أن ساقيها ليس فيهما مخ، هذه لا تجزي لأنها هزيلة، وربما يكون أكلها جاء لا 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 شفاء. هذه أربع إذا وجدت في واحدة من بهيمة الأنعام فإنه لا تجزي التضحية بها. الشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وذلك بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر. انتبه، أن تكون في الوقت المحدد شرعا وذلك بعد صلاة العيد إلى إيش؟ إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر في الليل وفي النهار. فإن ذبحها قبل الصلاة لم تجز حتى لو كان عينها، وعند الذبح قال بسم الله والله أكبر هذا من اللهم هذا منك ولك عني وعن أهل بيتي، وذبحها قبل أن يصلي الإمام لم تجز. الدليل على هذا استمع، خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد يوم عيد الأضحى وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له وإنما هو لحم قدمه لأهله، فجعله الرسول لحما، جعله لحما، وفرق بين الأضحي واللحم. فقام الرجل فقال يا رسول الله يا رسول الله إني نسكت، يعني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة فماذا أفعل؟ قال شاتك شات لحم. ولم يعذره بالجهل لأن الشروط لا يعذر فيها بالجهل. قال يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي. من يعرف العناق؟ اي نعم، العناق العنزة الصغيرة ما بلغت السن. قال عندي عناق أحب إلي من شاتي، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. فضحى بعناق لأنه كانت ضحى من قبل ضحية لم تجزي لكونها قبل الوقت. طيب لو ذبح بعد الصلاة وقبل انتهاء الخطبة، يعني إنسان استعجل ولما سلم الإمام الصلاة وقام يخطب ذهب هو وذبح أضحيته، أتجزي أو لا؟ تجزي لأنها بعد الصلاة، لكن الأفضل أن يؤخر إلى أن ينتهي الإمام من الخطبة. لو ذبح بعد غروب الشمس ليلة الثالث عشر أيجزي أو لا؟ أتجزي أم لا؟ لا تجزي، وذلك لأنه خرج وقت الأضحية فتكون شاته شاة لحم، إلا لعذر. العذر كأن تكون الشاة مثلا التي يريد أن يضحي بها ضاعت وبحث عنها ولم يجدها ولم يجدها إلا في اليوم الرابع عشر، فإننا نقول ضحي بها لأن تأخيرها هنا لعذر. ثم ماذا يقول الذابح للأضحية؟ الذابح للأضحية يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عني وعن أهل بيتي. والأفضل أن يذبحها الإنسان بيده، فإن لم يسلم الذبح وكل من يذبح وحضره. يقول الله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عني وعن أهل بيتي. كم جملة؟ أربع جمل. الواجب منها بسم الله، والباقي ليس بواجب. لا بد أن نقول بسم الله عند الذبح. فإن سمى واحد وذبح آخر ينفع ما ينفع؟ لا ينفع. لا بد أن يكون المسمي هو الذابح. لو سمى واحد وذبح آخر فهو كما لو توضأ واحد وصلى آخر. لو توضأ واحد وصلى آخر فوالله أنا الآن تعبان وبرجان ولم توضي، توضنت وأنا بصلي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. كذلك أيضا لو سمى على الذبيحة واحد وذبح غيره لم تجوز. لا بد أن يكون المسمي هو الذابح، ولا بد في الذبح من أن يقطع الوجلين. الودجين هما عرقان غليظان يحيطان بالحلقوم، ينهمر منهما الدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذان هما اللذان يفرغان الدم من الجسم، لأن الدم لو بقي في الجسم لكانت ميتة نجسة وضار. فإذا قطع هذين العرقين انهمر الدم بكثرة ثم ماتت بسرعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهنا نسأل: لو ذبح من أسفل الرقبة يجزي أو لا؟ أنا قلت لكم لابد من انهار قطع العرقين، فهذا قطعهما من أسفل الرقبة، يجزي ولا لا؟ من الوسط يجزي، من طرف الرقبة من أعلى الرقبة يجزي. المهم أن يكون الذبح في الرقبة وأن ينهر الدم. والحلقوم والمري، الحلقوم مجرى النفس وهذا المجوف، والمري هو مجرى الطعام والشراب. اختلف العلماء هل يجب قطعهما أو لا يجب، وليس هذا موضع ذكر الخلاف. المهم انه لا بد من قطع الوجهين. طيب، هل يرجع الشاه على الجانب الايمن او على الجانب الايسر؟ حسب الراحه. اذا كان الانسان يذبح باليمين يرجعها على اليسار، واذا كان يذبح باليسار يرجعها على اليمين، لأن هذا هو الأسهل له وللذبيحة. هل يبقي يديها ورجليها طليقات أو يربطها طليقات؟ الأفضل أن يجعلها طليقات. وأما ما يفعل بعض الناس يجمع اليدين جميعا والرجلين جميعا ويبرك عليها، هذا ما له أصل، تبقى طليقة. والعلماء قالوا إذا كانت طليقة فهو أريح لها وأسهل في خروج الدم، لأن مع الحركة يسرع خروج الدم ويسرع موته. هذه طريقة ذبح الغنم والبقر. أما الإبل فتنحر، تنحر كيف تنحر؟ تكون واقفة ثم تعقل يدها اليسرى، ثم يأتيها الناحر من اليمين وبيده حربة سكين قوية، يضربها في المنحر في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني من عند الكتفين، يضربها بقوة لأن جلدها قوي. فإذا ضربها جر السكين إذا فعل ذلك سقطت على أي ذنبين؟ الآن اليد اليسرى معقولة، والرجل جاءها من الجانب الأيمن ونحرها، فإلى أي ذنبين تسقط؟ إلى الأيسر. نعم إلى الأيسر، لأن اليد اليسرى معقولة تنهد على الجانب الأيسر. وفي هذا يقول الله: فاذكروا اسم الله، والبدن أجعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. قال العلماء: وجبت جنوبها أي سقطت. لكن هذه الطريقة لا يستطيعها كثير من الناس. كثير من الناس يبرك البعير ويشد يديها ورجليها ويعكس رقبتها ثم ينحرها. هذا جائز وتحل به الناقة، ولكن الأفضل الصفة الأولى. ولهذا لما رأى عبد الله بن عمر رجلا ينحر بعيرا وهي باركة قال له: ابعثها قائمة وأقل يدها اليسرى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو الانتباه. كم شروط الأضحية الآن؟ أربعة: أن تكون من بهيمة الآن، بلغ السن، السلامة من العيوب، الوقت المحدد شرعا. طيب، الثاني مما يتقرب به إلى الله الهدي. الهدي هذا يكون للحاج والمعتمر ولغيرهما أيضا. الحاج والمعتمر، المعتمر إذا انتهى من العمرة ذبح الهدي، أي في أي وقت، في أي وقت. وأين يكون محله؟ مكة، محله مكة. طيب، وصفة الهدي كما قلنا في الأضحية لا بد أن يكون من بهيمة العام، ولا بد أن يبلغ السن الواجبة، ولا بد أن يكون سليما من العلوم. في الحج أيضا يهدي، إن كان قارنا أو متمتعا فالهدي في حقه واجب، وإن كان مفردا فالهدي في حقه سنة. بقي إيش؟ العقيقة. العقيقة سنة عن الذكر سنتان وعن الأنثى واحدة، لأن نعمة الله تعالى بالذكور على الإنسان إيش؟ أشد من نعمته بالإناث، وكله نعمة، لكن لا شك أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا. فالذكر له اثنتان والأنثى لها واحدة. ومتى تذبح؟ تذبح في اليوم السابع. الثنتان جميعا في حق الذكر والواحدة في حق الأنثى. وما هو اليوم السابع؟ نعطيك قاعدة: إذا ولد المولود في يوم فيوم السابع هو اليوم الذي قبله. صح؟ إذا ولد في يوم فاليوم السابع هو اليوم الذي قبله. إذا ولد يوم الخميس متى العقيقة؟ الأربعاء. إذا ولد يوم الاثنين فالأحد، لأنه هو اليوم السابع. والحكمة من أنها في اليوم السابع أنه إذا كان اليوم السابع فقد مرت عليه أيام السنة كلها، أيام السنة كلها. صح؟ إذا عقب اليوم السابع فقد مرت عليه أيام السنة كلها. صح؟ لا يا أخواني، أيام السنة، هاتوا لي يوم من الأيام في السنة غير هذه الأيام السبعة، ما تجد. مر عليه مثلا، لنفرض أن الصبي ولد يوم الأحد، مر عليه الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة إيش والسبت. ولكن إذا فات اليوم السابع أتسقط العقيقة؟ لا، قال العلماء تكون في اليوم الرابع عشر، وإذا فات قالوا تكون في اليوم الحادي والعشرين، وإذا فات فلا تحديد في أي يوم من أيام الأسبوع، وهي سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة على القاضي. طيب، في هذا اليوم السابع جاء في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. إذن اليوم السابع بالنسبة للذكور فيه ثلاثة أشياء: العقيقة والتسمية يسمى وحلق الرأس. لكن حلق الرأس ماذا يسمع به؟ إذا حلق يوزن الشعر بالفضة، يجعل في كفة والفضة في كفة ويتصدق بما يوازن هذا الشعر. أما الأنثى ففي يوم سابعها شيئان وهما العقيقة والتسمية، العقيقة والتسمية. والتسمية سنة في اليوم السابع إلا إذا كان الإنسان قد هيأ الاسم فيسميه حين الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، فسماه صلى الله عليه وسلم حين ولادته. وأما إذا كان الاسم لم يتفق عليه بعد، وإنما اتفقوا عليه بعد الولادة بيوم أو يومين، فيقال سمه يوم السابع. وينبغي للإنسان أن يختار أفضل الأسماء لا للذكور ولا للإناث. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لا، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والعوام يقولون أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، وهذا الحديث لا أصل له ولا صحة له، لم نقله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. حارث وهمام، لأن كل إنسان منا فهو حارث وهمام. حارث يعني كاسب، كل إنسان يكسب إما خير ولا شر. همام له همة وإرادة. طيب، عبد الله عبد الرحمن وعبد الرحيم مثله، عبد الرحيم، عبد الوهاب، عبد العزيز، عبد الحكيم، عبد الحليم، وهو المجر. كل ما أضيف إلى الله بلفظ عبد فهو أفضل الأسماء، لكن لا شك أن أفضلها عبد الله وعبد الرحمن.
من فضلك اقلب الشريط.
لكن لا شك أن أفضلها عبد الله وعبد الرحمن. أما الإناث فلم يرد فيها شيء يحث عليه، لأن النساء في عهد السلف الصالح ربات البيوت، والرجال أهل الأسواق وأهل الجهاد، فتظهر أسماؤهم، فينبغي إذا ظهرت أن تكون أحب الأسماء إلى الله. أما النساء فلا أعلم إلى ساعة هذه اختيار اسم معين، لكن ينبغي أن يسمي الإنسان بالنسبة لابنته الأسماء المحبوبة إلى النفوس التي ليست ثقيلة لا على البنت ولا على الناس، مثل فاطمة، أسماء، عائشة، خديجة، سمية، وراجع الإصابة في أسماء الصحابة لابن حجر وخذ ما شئت من أسماء الصحابة. أما الأسماء التي فيها تزكية مثل إيمان، مثل أبرار، مثل برة، لا تسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى اسم آخر. امرأة تسمى برة غيرها رسول إلى اسم زينب، لأن كلمة برة فيها نوع من التزكية. وإيمان أشد وأشد، إذا قلت إيمان معناها أن بنتي صارت هي الإيمان. ثم أيضا إيمان كلمة ذكور يعني مذكرة، لا تنطبق على الأنثى. فعلى كل حال لو رجع أحدكم إذا أراد أن يسمي ابنته أو ابنه إلى كتاب تحفة الودود في أحكام المولود لابن القيم رحمه الله حتى يختار الاسم المناسب، وليحسن اسم ابنه وابنته لأنها سوف تدعى به يوم القيامة وسوف تدعى به في الدنيا أيضا. طيب، هذه فهمنا الآن أن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله كم نوعا؟ ثلاثة: الأضحية والهدي والعقيقة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الشانئ بمعنى المبغض، والأبتر بمعنى المقطوع، ومنه قول العامة: بتر الحبل يعني قطع. وذلك أن من المشركين من كان يعير النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، قالوا خلاص انقطع نسل محمد فهو أبتر. فقال الله عز وجل: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. فكل من أبغض الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو أبتر مقطوع البركة لا خير فيه، وكل من أبغض ما جاء به الرسول فهو أبتر مقطوع البركة، وكل من أبغض انتصار الرسول فهو أبتر. وعلى هذا فالذين يكرهون شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هم الأبترون، هم المقطوع البركة، هم الذين لا خير فيهم. أما من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلني الله وإياكم من أحبابه، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الموصول وهو المبارك، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله عز وجل، قربة إلى الله. بل يجب على كل إنسان أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أشد من محبة نفسه وأبيه وأمه وابنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال له عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كذا وكذا إلا من نفسي، قال: ومن نفسي، قال: أنت أحب إلي من كذا وكذا ومن نفسي، قال: الآن يا عمر، الآن. فلا يتم إيمان أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من منين؟ من الجماعة، من كل شيء إلا من الله عز وجل، من كل شيء، من نفس وأبيه وأمك وابنك إلى آخر. يجب هذا وجوبا. فإذا شعرت من نفسك أنك تحب نفسك أكثر من محبة الرسول فإيمانك ناقص. أتم أو أحب إليك من ابنك أو أن ابنك أحب إليك من الرسول فإيمانك ناقص. ولكن يا أخي، هل من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفسيه وإياكم جميعا بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. هل من محبته أن تحدث في دينه ما ليس منه؟ عجيب ولا لا؟ من محبته تمام اتباعه، وأن لا تتقدم بين يديه، وأن لا تشرع في شريعته ما لم يشرع الله ورسوله. طيب الغلو في الرسول من محبته؟ الغلو في الرسول من محبته؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، فإذا غلوت فيه فقد عصيته. ولا يمكن لأي إنسان يحب شخصا أن يعصيه، ولهذا قال الشاعر الحكيم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقال الشاعر السفيه، هذا شاعر حكيم، وقال الشاعر السفيه: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أحسن أسمائي. هو عاشق امرأة، يقول لا تدعني إلا بعبدها، يا عبد فلان. والعبد يكون دليلا للمعبود، نسأل الله العافية. على كل حال، إذا كان الإنسان صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليكن صادقا في اتباع شريعته، لا يزيد عنها ولا ينقص. ولما ادعى قوم أنهم يحبون الله أنزل الله تعالى اختبارا لهم، اختبارا ومحنة، قال لهم: قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا كل إنسان يقول لك: أنا أحب الرسول، أنا أقيم الموالد له، أنا أرى أنه يدبر الكون مثلا وما أشبه ذلك، هذا غير صحيح. لو كنت تحبه حقيقة ما خرجت عن شريعته، ولا غلوت فيه، ولا تقدمت بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولا كنت تترسم خطاه فعلا وتركا، ولا تحيد عن ذلك. أي إنسان يقول لك: أنا أحب الرسول، وهو يغلو فيه، فقل له: لست بصادق. الذين يقولون إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينقذك من الشدة، أيحب الرسول هذا؟ لا والله لا يحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متعدا. فعلى هذا نقول: كل من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء به الرسول، أو انتصار الرسول وظهوره على أعدائه، فإنه المبتور المقطوع، بل الأبتر الأقصى. الدليل يا أخوان: إن شانئك هو الأبتر. وكل من أحب الرسول، وأحب انتصار الرسول، وأحب شريعة الرسول، فهو الموصول، هو الموصول الذي يحظى بسعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع، إنك على كل شيء قدير. وإلى
ما رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ووفقنا الله وإياه لما يحب ويرضاه، وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياه نشرب من الكوثر
آمين
حول النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.
آمين.
سؤال، هذا السؤال يسأل بعض الأخوان ويقول: إذا سهى الإمام وزاد في الصلاة ركعة، قام مثلا في الرابعة إلى خامسة، وتابعه البعض والبعض لم يتابعه، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
الصواب مع الذي لم يتابعه، إذا قام الإمام إلى الخامسة وأنت تتيقن أنها خامسة فسبح به، وعليه أن يرجع حتى لو كان قد قرأ، حتى لو كان في الركوع لازم يرجع. فإن لم يرجع فأنت لا تقم معه، اجلس وانتظره وسلم معه. أما من اتبعه في الزائدة فإن كان لا يدري يظن أن هذا هو الواجب عليه فلا شيء عليه، وإن كان يدري أن ذلك حرام عليه وجب عليه إعادة الصلاة لأنه زاد فيها ركعة يعلم أنها زائدة وأن اتباع الإمام فيها حرام. نعم.
جزاك الله خيرا. يسأل يا شيخ ويقول: كيف توزيع العقيقة ومن أتاه ضيوف ثم ذهب واشترى العقيقة وقدمها لهم بدون أن يخبرهم، علما أنه قد نواها عند شرائها، وهل اطلع الغيب؟ ما أدري عنها، ما عرفت هذه المسألة الثانية.
وهل اطلع
الخراج أحسن. لو شددت الطاء كان عرفنا أنه طلع.
خلاص هذا تحسب عطل عنه.
الله يستر. جزاك الله خيرا.
نعم. أما توزيع العقيقة فيوزع منها على جيرانه وأقاربه والفقراء ويأكل منها، وإن شاء دعا إليها من يرى أنهم يستحقون الدعوة، ولكن لا بد أن يكون للفقراء منها حظ. وكذلك يقال في الأضحية، كل وأهد وتصدق. قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما إذا قدمها لقوم ضيوف فإنها لا تجزئ. لماذا؟ لأنه وقى بها ما له، إذ أن حق الضيوف أن يكرمهم. فإذا جعل هذه العبادة نائبة عن إكرامهم فقد وقى ما له فلا تجزئ، وعليه أن يذبح بدلها. لكن لو أنه دعا أناسا غير ضيوف وقال: تفضلوا لحقيقة ابن فلان أو بنت فلانة، فلا بأس. نعم.
الحمد لله، جزاك الله خير.
أما الطلع الذي قال وهو سمى خراجة الخراجة والخراج، فهذا إن كان قد انحسر ولم يؤثر على اللحم ولا على الشاة بمرض فلا بأس، لأن هذا الخراج أحيانا يكون حيا، بمعنى أنه يخشى أن يؤثر على اللحم وعلى الشاة، هذا لا تجزئ الشاة التي أصيبت به. وأما إذا كان قد يبس وجف وانفصل عن الجسم وكانت الشاة سليمة الآن فلا بأس.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ: ولله الحمد رزقت ببنت وولد وبينهما 3 سنوات ولم أذبح العقيقة، وذلك لعجزي وأحيانا أنسى، وكذلك أنا مديون، هل أذبح العقيقة أم لا؟ والسلام.
وعلي السلام. لا شيء عليه ما دام فقيرا، فإنه لا شيء عليه. كالفقير لا زكاة عليه، الزكاة واجبة على من عنده مال، والعقيقة مشروعة لمن عنده مال. وإذا لم يكن عنده مال فلا يذبح، لا سيما أن عليه دينا. لكن أحيانا يكون وقت العقيقة ليس عند الإنسان مال، إلا أنه سيأتيه الراتب في آخر الشهر، فهل يعق ويقترض؟ هل يقترض ويعق ولا ينتظر حتى يأتي الراتب؟ نقول اقترض وعق في وقتها، لأنك الآن ترجو الوفاء، الوفاء مؤكد يعني. فإذا كان يرجو الوفاء فليعق في وقتها وليستسلف. فإذا قال قائل: كيف يتسلف؟ قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم استسلم واستقرض. والإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة، عن الرجل يكون عليه عقيقة وليس عنده شيء، قال: يقترض أرجو أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة. قيد شيخ الإسلام رحمه الله كلام الإمام أحمد وقال إن قوله يقترض يعني إذا كان يرجو الوفاء، وأما الإنسان إذا ما عنده شيء ولا يرجو الوفاء فلا يقترض. نعم.
جزاك الله. بلغت في السن الكبار وعلمت أن والدي لم يعق عني والوالد مات، فهل أعق عن نفسي؟
نعم. أما إذا كان الوالد فقيرا فإنك لا تعق عن نفسك، لأن الأصل هو الوالد، لا ليس عليه عقيقة. وأما إن كان غنيا ولكنه تهاون فأرجو إن عققت عن نفسك بالنية أنها عن أبيك، يعني هي لك عنك لكن قائما بشيء على أبيك، فأرجو أن لا يكون به بأس.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل الحكم الذي رآه فضيلتكم في تارك الصلاة خاص بمن تركها بالكلية أم يدخل في ذلك من يترك بعض الأوقات فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، رأيي أنه لا يكفر إلا إذا تركها بكلية، وأما الذي يصلي ويخلي فهذا لا يكفر لكنه فاسق والعياذ بالله، خارج عن العدالة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بترك صلاة واحدة، إذا تعمد تركها فإنه يكفر. نعم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إنني أحبك في الله. كلنا نحبك في الله.
جزاكم الله خير. جعلنا الله وإياكم من أحبابه. والحب في الله والبغض في الله هو أوثق حر الإيمان. اللهم اجعلنا ممن يحبون عبادك بك. نعم.
كنت مسافر وأدركتني صلاة الجمعة وصليت مع الجماعة ثم صليت العصر قصرا، ما الحكم في ذلك؟
أرى أن تعيد صلاة العصر لأنك صليتها قبل وقتها، فإن العصر لا تجمع إلى الجمعة، والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا: لما؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقهم الحرج إذا لم يجمعوا. ومعلوم أن المطر يأتي في كل أسبوع حتى في يوم الجمعة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر إليه. والجمعة صلاة مستقلة منفردة لا تصح إلا بجمع، ولا تصح إلا في الوقت، ولا تصح إلا إذا تقدم خطبتان، وهي تفارق الظهر، لا يمكن أن تقاس على الظهر في الجمع أبدا. فالأخ الآن السائل إذا كان عندي الآن موجودا عليه الآن أن يقوم ويصلي ركعتين عن الظهر التي جمعها إلى الجمعة حتى لا يخل بالترتيب إن صلى العشاء قبل. الآن ستقام صلاة العشاء، نقول صلي الركعتين قبل التي يطور قبل صلاة العشاء الآن.
الظهر ولا العصر؟
لا، العصر. نعم، العصر. بارك الله فيك. صلي العصر قبل أن تصلي العشاء الآن.
نعم. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يدخل أقارب الزوج في المجلس الخاص بالرجال والزوج غير موجود حتى يحضر الزوج، علما أن الزوج راض بذلك ولا يوجد في البيت إلا الزوجة فقط، فهل تعتبر من الخلوة المنهي عنها؟ وجزاك الله خير.
نعم، إذا كان بين مجلس الرجال وبين البيت الذي به المرأة حاجز، باب مغلق ومقفل، فلا بأس، مثل أن يستأذن الضيوف على البيت فتقول المرأة ادخل المجلس، فلا بأس. أما إذا كان البيت غير مقفل، يعني الباب الذي بين المجلس وبين البيت غير مقفل، فلا يجلس. إن كان واحدا فلا إشكال عندي فيه، وإن كانوا جماعة ففي نفس الشيء. أحيانا أقول الجماعة ما فيه انفراد لأنهم جماعة، ويبعد أن يسطو على المرأة. وأحيانا أقول الجماعة قد يكونون أشد من الواحد، لأنه إذا اجتمع ذئبان على شاة
فهو أشد أكلوها فهو أشد من ذئب واحد. فعلى كل حال الطريق إلى السلامة والبعد عن الشبهة وعن الريبة أن يجعل بين المجلس والبيت باب مقفل مفتاحه بيد الزوج، أو أن يوعدهم بساعة معينة ويحضر قبل مجيء الوعد. نعم.
دخل رجل على رجل وإذا عنده خادم، وأتى بالقهوة من داخل البيت فقال: ما هذا يا فلان؟ قال: هذه نعمة ساقها الله لنا، يقضون لنا حاجتنا، فما رأيك يا شيخ في هذا؟
الخادم ما فيها بأس إذا بعد الحاجة إليه.
رجل
خادم رجل جاء بالشاي والقهوة
من داخل البيت،
من داخل البيت يعني، والبيت فيه امرأة. على كل حال أقول هذا لا يجوز للخادم الرجل أن يدخل على أهل البيت، إن كانت امرأة واحدة فلا إشكال في هذا لأنه خلا بها، وإن كان في البيت النساء فإن الغالب أن الرجل إذا دخل على بيت سيدة الخادم إذا دخل على بيت سيدة الغالب أن النساء ما يتغطل عنه. هذا ما سمعنا وهذا خطأ. لكن في حل لهذه المسألة، إذا كان الرجل له زوج وله بنت وعنده خادم فليزوج الخادم البنت، وإذا زوجها صار لي في البيت من زوجته وأم زوجته. نعم.
جزاك الله خيرا. وقوله يا شيخ أن هذه نعمة ساقها الله لنا،
هي نعم نعمة أن الله سبحانه وتعالى يسر الإنسان ما يخدمه، لكن لا ينبغي أن تقابل النعمة بالكفر، بالكفر بالنعمة. يجب أن نتقي الله وأن نطيع الله سبحانه وتعالى في مقابل النعم. نعم.
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم توضيح كيفية الرجوع إلى المطلقة طلقة واحدة وهي في العدة.
نعم. كيفية الرجوع أن يشهد اثنين، أن يشهد اثنين فيقول: اشهدا أني راجعت زوجتي فلانة، يقول الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن، يعني المطلقات، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منهم، بدون أن يذهب إلى المأذون وبدون أن يكتب كتابا. طيب، فإن راجع بدون إشهاد قال لزوجته: إني راجعتك، صح، لأن الإشهاد على المراجعة سنة. لكن هنا مسألة: إذا طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة بدون عوض، هل تذهب إلى أهلها أو تبقى في بيتها؟
تبقى في بيتها،
لقول الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ربما يقل الله في قلب الزوج محبتها وتبقى في بيتها وكأن شيئا لم يكن. نعم.
فعل الناس الآن الشيخ إذا أدنى أشكال قال يلا رفق أشهد تطلع عن البيت،
هذا غلط.
نعم.
هذا لا شك أنه غلط.
بسم الله. نعم.
ولا يلزمها أن تطيع، بل إذا قال رفق أشهد وطلع عن البيت قالت: لا أبقي بالبيت ولا أضف كشف. نعم. لكن بالمناسبة أرى أن الناس الآن مع الأسف الشديد كثر فيهم الطلاق على وجه فظيع. لو أتى الرجل ووجد المرأة ما نجزت الشاي قال: ليش ما نجزتني؟ الله شغلت بالأولاد ولا تعبانة ولا فيها نوم؟ قال: خلاص أنت طالق. نسأل الله العافية. غلط هذا. أحيانا يقول أنت طالق بالثلاث، أقبح وأقبح والعياذ بالله، تعدي لحدود الله واستهزاء بآيات الله. لما جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه طلق زوجته ثلاثا قام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: ألا أقتله يا رسول الله؟ المسألة ليست بلاية. والعجب أن هؤلاء الذين يسارعون في الطلاق، العجب أنهم لو بانت المرأة منه لم يجد من يزوج، لأنه لكع باللكع، فقير ما عنده شيء، فيرخص زوجته يرخص زوجته مع أنه قد لا يجد غيره. فالله الله أيها الإخوة بحث إخوانكم على عدم التسرع في الطلاق، وأن التسرع في الطلاق سيعقبه الندم والخسران. نعم.
جزاك الله فضيلة الشيخ.
نعم. وأقول لكم ثم أعلم أنك لو طلقتها مثلا أول مرة بدون عوض ثم راجعتها لن تكون المودة السابقة على الطلاق تعود إليها، بمعنى أنه ما يمكن يكون حبها بعد الطلاق والمراجعة كحبها قبل الطلاق إلا أن يشاء الله. لا بد أن تتغير، تقول هذا رجل لا يهمه أن يطلق أو لا يطلق. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة متزوجة منذ هي امرأة متزوجة منذ حول 6 سنوات. تزوجت من رجل لا يصلي، اللهم صل على العافية، لا يصلي، ولم أكن أعلم بذلك ولم تكن تعلم بذلك، ومع مرور السنين أصبح يصلي بالبيت والحمد لله، ثم أصبح الآن ولله الحمد يصلي مع الجماعة بفضل الله وحمده، فما حكم عقد النكاح جزاكم الله خيرا؟ هل هو صحيح أم لا؟
نعم. أقول الحمد لله الذي هداه وأسأل الله لي وله التثبيت، لكن يجب عليه الآن قبل أن يبيت عند زوجته الليل يجب عليه أن يجدد العقد، ولا يلزم أن يجدد العقد عند المأذون، يعني إذا كان هو الآن حاضرا وولي المرأة فالشيخ عبد الله مستعد أن يعقد لهما النكاح، أليس كذلك؟
مستعد.
جزاك الله خير. المهم لا يأتي زوجته الليلة إلا هو مجدد العقد، لأن العقد الأول غير صحيح، فلا بد أن يجدد العقد. وكما قلت لكم الشيخ عبد الله مستعد وأنا أكون شاهدا والمؤذن يكون الشاهد الثاني وانتهى الموضوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد امرأة لديها طيور في المنزل، وفي أحد الأيام ماتت هذه الطيور، وفي هذه الأيام وفي أحد هذه الأيام ماتت الطيور وفي يوم بارد، فهي لا تعلم هل مدتها هل موتها بسبب الجوع حيث لا يوجد عندها قوتها، والله أعلم إنك تقصد هذا.
نعم
إن شاء الله.
طيب
على النية.
في شيء ثاني؟
هذا هو.
وأنا هل كذا؟
يعني تسأل ما حكم موت هذه الطيور؟ نعم.
أقول إنه يجب علينا أن نراعي ما ملكنا الله إياه من البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى به إثما. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشية الله. فالواجب ملاحظة هذه البهائم سواء كانت من بهيمة العام أو من الطيور أو غيرها. وإذا قدر أن الإنسان نسي وماتت جوعا أو عطشا أو من شدة البرد أو من شدة الحر فلا شيء عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن يجب أن يلاحظ هذه بهائم، هذه ذات الروح تحس بالبرد وبالحر وبالجوع وبالعطش، فاتق الله فيها يا أخي. نعم.
جزاك الله.
جاءت الإقامة زين فالحمد لله.
هذه رسالة.
اللهم باركنا في أوقاتنا وأعمالنا. نعم.
هذه رسالة طويلة.
طيب
نقرأ.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت من فوق هام جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى وأبقاه وغفر له،
ولمن قال ولمن سمع ولمن كتب.
آمين. جزاك الله خير. ذكرت في دروسك الليلة قبل الماضي أن الذي يأخذ شيء من كروت الوقود البنزين من الحكومة لا يجوز، لأن ذلك من من مال المسلمين، فالسؤال هنا هل المقصود الذي يأخذه هبة أو الذي مسلم له سيارة لكي يستعملها ويصرف له معها وقود ومحروقات؟ نرجو من الله ثم من فضيلتكم يضح ذلك. وإذا كانت السيارة والوقود لا يجوز، فكيف التخلص من الإثم لمن استعمل السيارة مع الوقود سنوات طويلة؟ نعم الله المستعان. نعم أظن بدي مع السؤال
بادي سؤال ولا تكمل
ما قلت تكملة السؤال طبعا يقول بطريقة مشروعة تقديرا لخدماته الطويلة وحسن سيرته العميلة وأسوة بزملائه وفقهم.
نعم. أما ما يجوز للمدير أن يفعله من هدية لمن قام بعمله على وجه المطلوب وتشجيعا لغيره فهذا لا بأس به لأنه من مصلحة العمل، وهذا جواب على قوله هبة. وأما ما يتعلق بالبنزين فالبنزين إنما يستعمل في السيارة التي للمصلحة العامة ما لك، فلا يجوز لك أن تأخذ ما لك في الحق. فإن كنت أخذ فكل مشكل له حل والحمد لله. إن أمكنك أن ترد ما دخل عليك بغير حق إلى الجهة المسؤولة فهذا المطلوب، وإن لم يمكنك فاجعلها في عمارة المساجد، في إصلاح الطرق، في الصدقة على الفقراء، في وضع البرادات في الأسواق وما أشبه ذلك. نعم
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أطال الله بقاءك على طاعة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد أشكو إلى الله ثم إلى فضيلتكم قلق واكتئاب نفسي وخوف من الاجتماع إلى الناس، هل يجوز لي أن أصلي في بيتي حيث أنني مع شدة هذا المرض لا أستطيع صلاة الجماعة؟ أرجو من فضيلتكم الدعاء لنا بالشفاء وتأمين الجماعة في المسجد على ذلك.
اللهم اشفه وعافه. أما ما يتعلق بحضوره إلى المسجد فإذا كان يكتئب اكتئابا شديدا بحيث لا يتمكن من الخشوع في الصلاة، وكان إذا صلى في بيته أخشع له وأحضر لقلبه، فإنه معذور يصلي في بيته ولا حرج. ولهذا أصل في السنة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحباه، تعرفون قصتهم الثلاثة الذين خلفوا، اثنان منهم بقيا في بيوتهما واستكانا في البيوت لأنهما كبير السن، وكعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى الناس ويأتي إلى المسجد ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، والرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، لكنه قد هجرهم وأمر المسلمين بهجره، وقصتهم معروفة وأظن قد تكلمنا عليها مرة من هنا، وإلا إن شاء الله نتكلم الليلة القادمة. المهم أن كعب بن مالك ضاقت عليه الأرض من رحمته وضاقت عليه نفسه، وكان يصلي في بيته، ولهذا لما نزلت آية التوبة عليهم كان يصلي في سطح أناس من أقاربه، حتى إن الصارخ الذي أوفى على سلع وهو جبل معروف المدينة وبشره بنعمة الله عليه، والفارس الذي ركب فرسه ليصل إليه ويخبره بنعمة توبة الله عليه، أيهما الذي سبق؟ الصارخ صوت أسرع من الفرس. ولما جاء إليه الصارخ أعطاه بشارة، كعب بن مالك أعطاه بشارة من مبشرة، بشره بخير يوم مر عليه منذ ويبصر، أخذ ثوبيه الإزار والرداء وأعطاه الرجال بشارة الله، واستعار من جيرانه إزارا ورداء وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وللحديث بقية إن شاء الله نذكره الليلة القادمة، لأن لا أحب أن أفرقه أحب أن يذكر جميعا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. فالمهم أن هذا الأخ الذي يقول إنه يكون في اكتئاب وضيق نفس إذا حضر إلى المسجد، نقول إذا كان هذا الاكتئاب وضيق النفس يمنع من الخشوع في الصلاة ومن حضور القلب، وفي بيته يحضر القلب ويخشع، فليصلي في بيته.
جزاك الله خير. نكمل هذا السؤال يا شيخ.
لكن المؤذن يصلي.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11867.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
نظرات في سورة الماعون وسورة الكوثر
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين. الشريط الثاني.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا نبتدئ في لقائنا هذا في هذه الليلة، ليلة الاثنين 26 من شهر شوال عام 1400، في مسجد ذي النورين في مدينة الرياض. نبتدئ بما اختتمنا به درسنا في الليلة الماضية، ألا وهو الكلام على بقية سورة الكوثر. ولكن كما وعدناكم أمس، قبل أن نبدأ سنلقي أسئلة على من كان حاضرا بالأمس في بعض ما تكلمنا فيه. ذكرنا سجود السهو في الليلة الماضية، وأنه يسجد تارة قبل السلام وتارة بعد السلام. فمتى يكون قبل السلام؟ تفضل. متى يكون؟ ما أريد الدليل حتى الآن. قبل السلام. متى يكون قبل السلام؟ يعني إذا نقص شيئا من الواجبات، من واجبات الصلاة، يكون قبل السلام. طيب الدليل؟ نعم نعم. خطأ، ما نقبل لي بالصلاة. تفضل اسلم. نعم نعم، حسن. ان النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول ولم يرجع، لانه اذا استتم الانسان قائما فانه لا يرجع، ثم سجد سجدتين قبل السلام. ومتى يكون بعد السلام؟ نعم تفضل. اذا كان عن زياده، احسن. مثاله أحسن. تمام، بارك الله فيك. إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة في السجود قبل السلام، مثل نسي التشهد الأول، أو نسي أن يكبر غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ركن، أو نسى أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع، أو نسى أن يقول سبحان رب العظيم في السجود، فهذا يسجد قبل السلام. والحكمة من هذا أنه يجبر الصلاة قبل الخروج منها، أما عن زيادة فيكون بعد السلام. مثل أن يصلي المغرب 4، أو الفجر 3، أو الظهر 5، فيسجد بعد السلام. والدليل ما ذكره الأخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر 5، فقيل أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت 5 فسجد سجدتين. هذا في الزيادة وفي النقصان. لكن في الشك الذي يرد كثيرا على الناس، كثيرا ما يرجع الإنسان، هل صلى 3 أو 4؟ هل صلى 2 أو 3؟ نقول اتبع ما يغلب على ظنك وكمل عليه، ثم اسجد بعد السلام. مثاله شك هل صلى 3 أو 4 وغلب على ظنه أنها 3، فنقول له ايش؟ ايش بواحد الرابعة، ثم سلم، ثم اسجد للسهو بعد السلام. شكها صلى 3 أم 4 وغلب على ظني أنها 4، نقول إيش؟ أنت صليت 4، سلم ثم اسجد السهو بعد السلام. بارك الله فيك. تمام. طيب، إذا شك ولا ترجح عنده شيء، شكها صلى 3 أم 4 ولكن ما لم يترجح عنده شيء، فيبني على ايه؟ على الاقل وهو اليقين، ويكمل عليه ثم يسجد قبل السلام. مثاله شك هل صلى ثلاثا او اربعا، ولم يترجع عنده انها ثلاث ولا انها اربع، نقول اجعلها ثلاثا الاقل لانه اليقين، ثم كمل الرابعه واسجد قبل السلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يصلي. وبهذا نعرف ان باب سجود السهو والحمد لله سهل، وان كان بعض الناس يستصعبه ولا يدري ماذا يسجد له ولا يدري ايكون قبل السلام ام بعده، نقول ان امره سهل والحمد لله، وهذا هو الذي دلت عليه السنه. طيب نعود الان الى ايش؟ الى الكلام على سوره الكون. قال الله تعالى إن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. أنت بقوله فصلي للسببية، أي بسبب هذه النعمة العظيمة وهي الكوثر الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلي لربك. صلي يشمل صلاة الفرائض وصلاة النوافل. ولنسأل الأخ صلاة الفرائض من؟ صلاة الفرائض ما هي؟ عدة، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء وغيره، الجمعة، والجمعة ما تصل الجمعة؟ طيب الجمعة، لكنها بدل يعني تكون في وقت الظهر. بارك الله فيك. صلاة العيد، صلاة العيد مختلف فيه، هل هي فرض عين على الرجال أو فرض كفاية أو سنة؟ والأقرب أنها فرض عين على الرجال، وأنه يجب على الرجال أن يحضروا صلاة العيد. فإن فاتتهم صلاة العيد، يعني خرج الإنسان من بيته إلى مصلى العيد ولما وصل وإذا الإمام يخطب قد انتهى من الصلاة، هل يقضيها أو لا؟ فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يقضيها ما دام لم يدرك الإمام، فإنه لا يقضيها لأنه لا دليل على القضاء. فهي كالجمعة، الجمعة هل تقرأ أو لا؟ يعني لو أتيت بعد أن سلم الإمام من الجمعة أتقضي الجمعة؟ ما تقضيها، لكن تصلي ظهرا لأن الظهر فرض الوقت، فتصلي ظهرا. صلاة العيد ليس لها بدل، والذي ذكرته الآن أن صلاة العيد إذا فاتت الإنسان لا يقضيها هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر الحديث. بقي صلاة الكسوف أواجبة هي أم لا؟ قال بعض العلماء إنها واجبة، واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس فزع فزعا شديدا وقام حتى إنه لحق بردائه يعني من شدة فزعه، وأمر منادي المنادي الصلاة الجامعة، واجتمع الناس رجالا ونساء وصلى بهم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات. كيف صلى صلاة كسوف؟ يعني صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان، تمام. صلى ركعتين في صلاة الكسوف، في كل ركعة ركوعان وسجودان، ثم إنها ليست كالصلوات الأخرى، أطال فيها إطالة شديدة جدا، قرأ في أول وقفة نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع وقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم ركع الركوع الثاني وأقال لكنه دون الأول، ثم سجد سجودا طويلا، نعم، ثم رفع بعد القيام بعد الركوع الثاني وأطال القيام، ثم سجد وأطال السجود، ثم رفع وأطال الجلوس، ثم سجد وأطال السجود، ثم قام إلى الثانية وصلىها كالأولى لكنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود. ولما انصرف خطب خطبة عظيمة بليغة، وأخبر الناس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينتسبان لموت أحد ولا لحياته، لأنه صادف كسوف الشمس اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني عندهم عقيدة في الجاهلية إن الشمس إذا كسفت أو القمر إذا كسف فمعناه أنه مات عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا ينتسبان لموت أحد ولا لحياته. كل الحوادث الفلكية والتغيرات الفلكية لا علاقة لها بما يحدث في الأرض، إلا أن يبارز الناس ربهم بالمعصية فيرسل عليهم العذاب. خطب خطبة عظيمة. هذه الصلاة قال بعض العلماء إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها فرض عين، وقال آخرون إنها سنة، والخلاف في هذا معروف. لكن لا ينبغي للإنسان يرى القمر كاسفا أو الشمس كاسفة ثم لا يتحرك ولا كأن شيء وقع، هذا يدل على موت القلوب أو على الجهل. إذا حدث الخسوف للقمر والكسوف للشمس افزع واستغفر الله وكبر الله وتصدق وصلي وآتق إن كان عندك عبيد أو إماء، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وادع الله إلى أن ينكسر. طيب فصلي لربي، كيف يصلي الإنسان؟ كيف يصلي؟ الآية هنا مجملة، صلي لربك وأقيم الصلاة مجملة، كيف نقيمها؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أي كيفية الصلاة بقوله وفعله. أما قوله فقال مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال حين نزل فسبح اسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم، وحين نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ودخل رجل يوم من الأيام فصلى في جانب المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بأصحابه، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقب هذا الرجل. فلما جاء وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا قال لم تصلي؟ لأنه كان يسرع في الصلاة، يسرع لا يطمئن فيه. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى بالأول، يعني بدون طمأنينة. مش معنى طمأنينة؟ يعني بدون تأني وتمهل، بل يسرع. ثم سلم، جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى لا يطمئن، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذه المرة الثالثة. لما قال هذا قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلم، رضي الله عنه، أقسم بالذي بعث محمدا بالحق أنه لا أحسن غير هذا. وانظر يا أخي فقه الصحابة وحسن أدبهم، لم يقل والله لا أحسن غير هذا، فقال والذي بعثك بالحق. لماذا؟ حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل سيقبل كل ما يقوله الرسول، لأن إذا كان مبعوثا بالحق فإنه لا يقول إلا إيش؟ إلا الحق. فانظر كيف كان ذكاء الصحابة، كيف كان فقرهم، كيف كان عدمهم، مع أن هذا الرجل لا يعرف كيف يصل، لكن يعرف كيف يحتمل الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يبين. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. أسأل الآن لماذا لم يقل الله إيش؟ ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقبل إيه؟ كل ما يقوله، لأنه مبعوث بالحق، والمبعوث بالحق لا يقول إلا الحق. فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبع نور، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا مجمل، لكن بينت السنة في أحاديث أخرى أن الذي تجب قراءته ما هو؟ الفاتح. لا صلاة إلا لنقل بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اللهم صل وسلم عليه. فعلمه، علمه كيفية الصلاة، ووفد إليه مالك بن الخويلد رضي الله عنه، وكان معه نحو 20 رجلا كلهم شباب، وبقوا معه نحو 20 ليلة ليتفقهوا في دينه. فلما انصرفوا قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. فعلمهم بماذا؟ بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، لأنهم شاهدون 20 ليلة. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، أو قال أكبر. طيب، إذن لا بد أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى نصلي كما صلى، لأننا أمرنا باتباع عليه الصلاة والسلام. ولا تصف العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. وقول فصلي لربك فيها الإشارة إلى الإخلاص، وأن لا تصلي لمراعاة لأحد. الناس لن ينفعوك ولن يضروك، الذي بيده كل شيء هو الله عز وجل. صلي لربك لا لغيره. وانحر، انحر يعني تقرب إليه بنحر الإبل تقربا له، ففيه إشارة إلى أنه كما يجب الإخلاص في الصلاة يجب الإخلاص في الذبح. وهذه الآية كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هل معناه إن كل ما نحرت بعيرا فهي عبادة؟ لا، لأنك قد تنحر البعير للأكل فلا تكون عبادة. لكن النحر مشروع يكون في 3 أشياء: أولا الأضحية، وثانيا الهدي، وثالثا العقيقة. كم؟ 3، وهي والثاني والهدي والعقيقة. فما هي هذه الأنواع؟ أما الأضحية فهي ذبح بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم في أيام عيد الأضحى تقربا إلى الله. هذه الأضحية، انتبه، الأضحية هي أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى في أيام عيد الأضحى بذبح أو نحر بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، المعز والضأن. والأرثية سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة، وممن يميل إلى وجوبها شيخ الإسلام ابن تيمية للقادر. الإنسان القادر لا تقلق يضحي عمن عن نفسه وأهل بيته، وهو عن الأموات. الأموات لهم مصاياهم إن أوصوا بالأرثية، أما إذا لم يوصوا فالأرثية تكون عنك وعن أهل بيتك، وإذا نويت أنها للأموات والأحياء فلا بأس. لكن الأصل أن الأرثية مشروعة للأحياء وليس للأموات إلا ما أوصوا به. هذه أرثية ولها شروط. أرجو الانتباه لأن وقت الأضاحي قريب. يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الولد. نعم نعم. والبقر بارك الله. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فمن ضحى بغير شيء من بهيمة الأنعام فلا أضحية له. لو ضحى الإنسان بفرس، والفرس أغلى من الشاة، يجزي أو لا؟ لا يجزي، لأنه ليس من بهيمة الأنعام. وقد قال الله تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، أن تبلغ السن المحدد شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، فما دون 5 لا يجزي، وفي البقر 2 سنوات، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة، 6 أشهر. فما كان دون ذلك لا يجزي في الأرضية. يعني لو ذبح بعير، لو نحر بعيرا لها 5 سنوات إلا 20 يوم لم تجزي، يعني لم تبلغ السن الواجب. لو أنه ذبح شاة لها 5 أشهر أتجزي أو لا؟ لا تجزي، لابد أن تبلغ 1/2 سنة. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فأفاد هذا الحديث أنه لا بد من أن تكون البهيمة ثنية وهي المسنة إلا الجذع من الضأن فإنه مسنة. الشرط الثاني أو الثالث الأول ما هو؟ تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، والثالث أن تكون سليمة من العيوب، العيوب الشرعية. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال 4، وأشار بأصابعه الأربعة صلوات الله وسلامه عليه. العورة البين عورة، والمريضة البين مرض، والأرجى البين ضلع، والعجفة يعني الهزيلة التي لا مخ فيها. 4 أمور. الأول العور البين، يعني الذي إذا رآه إنسان عرف أن بين عوراء، إما لبيضاض عينها وانخسافها، أو بضارها ومتوئها. وأما إذا كانت لا تبصر بالعين لكن ما شاهدها لا يعرف أنها عوراء فهذه تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العورة إيش؟ البين عورة، ولا أطلق. العرجة البين ضلع، العرجة التي لا تمشي مشيا مستقيما
إما لخلل في رجلها أو يدها. ولكن كيف بيان الأعراج؟ حده بعض أهل العلم وقالوا إنها التي لا تستطيع معانقة الصحيحة، يعني إذا مشت مع الصحاح عجزت عن مباراة الصحاح، فهذه أرجى بين عرج. المريضة البين مرض بأن يظهر عليها الخمول وعدم الأكل وما أشبه ذلك، هذه أيضا لا تجزئ. أما إذا كان مرض يسير، إذا كان المرض مرض يسيرا فإنها تجزئ، لكن لا بد من مراجعة البيطري ليعرف أهذا المرض ضار على بدن الإنسان أم لا. الرابعة العجفاء التي ليس فيها مخ، بمعنى أن ساقيها ليس فيهما مخ، هذه لا تجزئ لأنها هزيلة، وربما يكون أكلها جاء لا شفاء. هذه أربع إذا وجدت في واحدة من بهيمة الأنعام فإنه لا تجزئ التضحية بها. الشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وذلك بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر. انتبه، أن تكون في الوقت المحدد شرعا وذلك بعد صلاة العيد إلى إيش؟ إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر في الليل وفي النهار. فإن ذبحها قبل الصلاة لم تجزئ حتى لو كان عينها، وعند الذبح قال بسم الله والله أكبر هذا من اللهم هذا منك ولك عني وعن أهل بيتي، وذبحها قبل أن يصلي الإمام لم تجزئ. الدليل على هذا استمع، خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد يوم عيد الأضحى وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له وإنما هو لحم قدمه لأهله، فجعله الرسول لحما، جعله لحما، وفرق بين الأضحي واللحم. فقام الرجل فقال يا رسول الله إني نسكت، يعني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، فماذا أفعل؟ قال شاتك شات لحم. ولم يعذره بالجهل لأن الشروط لا يعذر فيها بالجهل. قال يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي. من يعرف العناق؟ اي نعم، العناق العنزة الصغيرة ما بلغت السن. قال عندي عناق هي أحب إلي من شاتي، أفتجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. فضحى بعناق لأنه كانت ضحى من قبل أضحية لم تجزئ لكونها قبل الوقت. طيب لو ذبح بعد الصلاة وقبل انتهاء الخطبة، يعني إنسان استعجل ولما سلم الإمام الصلاة وقام يخطب ذهب هو وذبح أضحيته، أتجزئ أو لا؟ تجزئ لأنها بعد الصلاة، لكن الأفضل أن يؤخر إلى أن ينتهي الإمام من الخطبة. لو ذبح بعد غروب الشمس ليلة الثالث عشر أيجزئ أو لا؟ أتجزئ أم لا؟ لا تجزئ، وذلك لأنه خرج وقت الأضحية فتكون شاته شاة لحم، إلا لعذر. العذر كأن تكون الشاة مثلا التي يريد أن يضحي بها ضاعت وبحث عنها ولم يجدها إلا في اليوم الرابع عشر، فإننا نقول ضحي بها لأن تأخيرها هنا لعذر. ثم ماذا يقول الذابح للأضحية؟ الذابح للأضحية يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عني وعن أهل بيتي. والأفضل أن يذبحها الإنسان بيده، فإن لم يستطع الذبح وكل من يذبح وحضره. يقول الله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عني وعن أهل بيتي. كم جملة؟ أربع جمل. الواجب منها بسم الله، والباقي ليس بواجب. لا بد أن نقول بسم الله عند الذبح. فإن سمى واحد وذبح آخر ينفع ما ينفع؟ لا ينفع. لا بد أن يكون المسمي هو الذابح. لو سمى واحد وذبح آخر فهو كما لو توضأ واحد وصلى آخر. لو توضأ واحد وصلى آخر فوالله أنا الآن تعبان وبرجان ولم توضي، توضنت وأنا بصلي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. كذلك أيضا لو سمى على الذبيحة واحد وذبح غيره لم تسمى. لا بد أن يكون المسمي هو الذابح، ولا بد في الذبح من أن يقطع الوجهين. الودجين هما عرقان غليظان يحنطان بالحلقوم، ينهمر منهما الدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذان هما اللذان يفرغان الدم من الجسم، لأن الدم لو بقي في الجسم لكانت ميتة نجسة وضار. فإذا قطع هذين العرقين انهمر الدم بكثرة ثم ماتت بسرعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهنا نسأل: لو ذبح من أسفل الرقبة يجزي أو لا؟ أنا قلت لكم لابد من انهار قطع العرقين، فهذا قطعهما من أسفل الرقبة، يجزي ولا لا؟ من الوسط يجزي، من طرف الرقبة من أعلى الرقبة يجزي. المهم أن يكون الذبح في الرقبة وأن ينهر الدم. والحلقوم والمري، الحلقوم مجرى النفس وهو هذا المجوف، والمري هو مجرى الطعام والشراب. اختلف العلماء هل يجب قطعهما أو لا يجب، وليس هذا موضع ذكر الخلاف. المهم أنه لا بد من قطع الوجهين. طيب، هل يرجع الشاة على الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر؟ حسب الراحة. إذا كان الإنسان يذبح باليمين يرجعها على اليسار، وإذا كان يذبح باليسار يرجعها على اليمين، لأن هذا هو الأسهل له وللذبيحة. هل يبقي يديها ورجليها طليقات أو يربطها طليقات؟ الأفضل أن يجعلها طليقات. وأما ما يفعل بعض الناس يجمع اليدين جميعا والرجلين جميعا ويبرك عليها، هذا ما له أصل، تبقى طليقة. والعلماء قالوا إذا كانت طليقة فهو أريح لها وأسهل في خروج الدم، لأن مع الحركة يسرع خروج الدم ويسرع موته. هذه طريقة ذبح الغنم والبقر. أما الإبل فتنحر. تنحر كيف تنحر؟ تكون واقفة ثم تعقل يدها اليسرى، ثم يأتيها الناحر من اليمين وبيده حربة سكين قوية، يضربها في المنحر في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني من عند الكتفين، يضربها بقوة لأن جلدها قوي. فإذا ضربها جر السكين إذا فعل ذلك سقطت على أي ذنبين؟ الآن اليد اليسرى معقولة والرجل جاءها من الجانب الأيمن ونحرها، فإلى أي ذنبين تسقط؟ إلى الأيسر. نعم إلى الأيسر، لأن اليد اليسرى معقولة تنهد على الجانب الأيسر. وفي هذا يقول الله فاذكروا اسم الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. قال العلماء وجبت جنوبها أي سقط. لكن هذه الطريقة لا يستطيعها كثير من الناس. كثير من الناس يبرك البعير ويشد يديها ورجليها ويعكس رقبتها ثم ينحر، هذا جائز وتحل به الناقة، ولكن الأفضل الصفة الأولى. ولهذا لما رأى عبد الله بن عمر رجلا ينحر بعيرا وهي باركة قال له ابعثها قائمة وأقل يدها اليسرى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو الانتباه. كم شروط الأضحية الآن؟ أربعة، أن تكون من بهيمة العام، بلغ السن، السلامة من العيوب، الوقت المحدد شرعا. طيب، الثاني مما يتقرب به إلى الله الهدي. الهدي هذا يكون للحاج والمعتمر ولغيرهما أيضا. الحاج والمعتمر، المعتمر إذا انتهى من العمرة ذبح الهدي أي في أي وقت، في أي وقت. وأين يكون محله؟ مكة، محله مكة. طيب، وصفة الهدي كما قلنا في الأضحية لا بد أن يكون من بهيمة العام، ولا بد أن يبلغ السن الواجبة، ولا بد أن يكون سليما من العمر. في الحج أيضا يهدي، إن كان قارنا أو متمتعا فالهدي في حقه واجب، وإن كان مفردا فالهدي في حقه سنة. بقي إيش؟ العقيقة. العقيقة سنة عن الذكر سنتان وعن الأنثى واحدة، لأن نعمة الله تعالى بالذكور على الإنسان إيش؟ أشد من نعمته بالإناث، وكلهم نعمة، لكن لا شك أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، فالذكر له اثنتان والأنثى لها واحدة. ومتى تذبح؟ تذبح في اليوم السابع. الثنتان جميعا في حق الذكر والواحدة في حق الأنثى. وما هو اليوم السابع؟ نعطيك قاعدة، إذا ولد المولود في يوم فيوم السابع هو اليوم الذي قبله. صح؟ إذا ولد في يوم فاليوم السابع هو اليوم الذي قبله. إذا ولد يوم الخميس متى العقيقة؟ الأربعاء. إذا ولد يوم الاثنين فالأحد، لأنه هو اليوم السابع. والحكمة من أنها في اليوم السابع أنه إذا كان اليوم السابع فقد مرت عليه أيام السنة كلها، أيام السنة كلها. صح؟ إذا عقف اليوم السابع فقد مرت عليه أيام السنة كلها. صح؟ لا يا أخواني، أيام السنة، هاتوا لي يوم من الأيام في السنة غير هذه الأيام السبعة، ما تجد. مر عليه، لنفرض أن الصبي ولد يوم الأحد، مر عليه
الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة إيش والسبت. ولكن إذا فات اليوم السابع أتسقط العقيقة؟ لا، قال العلماء تكون في اليوم الرابع عشر، وإذا فات قالوا تكون في اليوم الحادي والعشرين، وإذا فات فلا تحديد في أي يوم من أيام الأسبوع، وهي سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة على القادم. طيب، في هذا اليوم السابع جاء في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. إذن اليوم السابع بالنسبة للذكور فيه ثلاثة أشياء: العقيقة والتسمية يسمى، وحلق الرأس. لكن حلق الرأس ماذا يسمع به؟ إذا حلق يوزن الشعر بالفضة، يجعل في كفة والفضة في كفة، ويتصدق بما يوازن هذا الشعر. أما الأنثى ففي يوم سابعها شيئان، وهما العقيقة والتسمية. العقيقة والتسمية، والتسمية سنة في اليوم السابع، إلا إذا كان الإنسان قد هيأ الاسم فيسميه حين الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إنه ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، فسماه صلى الله عليه وسلم حين ولادته. وأما إذا كان الاسم لم يتفق عليه بعد، وإنما اتفقوا عليه بعد الولادة في يوم أو يومين، فيقال سمه يوم السابع. وينبغي للإنسان أن يختار أفضل الأسماء، لا للذكور ولا للإناث. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لا، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والعوام يقولون أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، وهذا الحديث لا أصل له ولا صحة له، لم نقله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حادث وهمام. حادث وهمام، لأن كل إنسان منا فهو حادث وهمام. حادث يعني كاسب، كل إنسان يكسب إما خير ولا شر. همام له همة وإرادة. طيب، عبد الله عبد الرحمن وعبد الرحيم مثله، عبد الرحيم، عبد الوهاب، عبد العزيز، عبد الحكيم، عبد الحليم، وهو المجر. كل ما أضيف إلى الله بلفظ عبد فهو أفضل الأسماء، لكن لا شك أن أفضلها عبد الله وعبد الرحمن.
من فضلك اقلب الشريط.
لكن لا شك أن أفضلها عبد الله وعبد الرحمن. أما الإناث فلم يرد فيها شيء يحث عليه، لأن النساء في عهد السلف الصالح ربات البيوت، والرجال أهل الأسواق وأهل الجهاد، فتظهر أسماؤهم، فينبغي إذا ظهرت أن تكون أحب الأسماء إلى الله. أما النساء فلا أعلم إلى ساعة هذه اختيار اسم معين، لكن ينبغي أن يسمي الإنسان بالنسبة لابنته الأسماء المحبوبة إلى النفوس، التي ليست ثقيلة لا على البنت ولا على الناس،
مثل فاطمة، أسماء، عائشة، خديجة، سمية، وراجع الإصابة في أسماء الصحابة لابن حجر وخذ ما شئت من أسماء الصحابة. أما الأسماء التي فيها تزكية مثل إيمان، مثل أبرار، مثل برة، لا تسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى اسم آخر. امرأة تسمى برة غيرها الرسول إلى اسم زينب، لأن كلمة برة فيها نوع من التزكية، وإيمان أشد وأشد. إذا قلت إيمان معناها أن بنتك صارت هي الإيمان. ثم أيضا إيمان كلمة ذكور يعني مذكرة لا تنطبق على الأنثى. فعلى كل حال لو رجع أحدكم إذا أراد أن يسمي ابنته أو ابنه إلى كتاب تحفة الودود في أحكام المولود لابن القيم رحمه الله حتى يختار الاسم المناسب، وليحسن اسم ابنه وابنته لأنها سوف تدعى به يوم القيامة وسوف تدعى به في الدنيا أيضا. طيب هذه فهمنا الآن أن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله كم نوعا؟ ثلاثة: الأضحية والهدي والعقيقة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الشانئ بمعنى المبغض، والأبتر بمعنى المقطوع، ومنه قول العامة: بتر الحبل يعني قطع. وذلك أن من المشركين من كان يعير النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، قالوا: خلاص انقطع نسل محمد فهو أبتر. فقال الله عز وجل: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. فكل من أبغض الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو أبتر مقطوع البركة لا خير فيه، وكل من أبغض ما جاء به الرسول فهو أبتر مقطوع البركة، وكل من أبغض انتصار الرسول فهو أبتر. وعلى هذا فالذين يكرهون شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هم الأبترون، هم المقطوع البركة، هم الذين لا خير فيهم. أما من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا الله وإياكم من أحبابه، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الموصول وهو المبارك، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم قربه إلى الله عز وجل، قربه إلى الله. بل يجب على كل إنسان أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أشد من محبة نفسه وأبيه وأمه وابنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال له عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كذا وكذا إلا من نفسي، قال: ومن نفسي، قال: أنت أحب إلي من كذا وكذا ومن نفسي، قال: الآن يا عمر، الآن. فلا يتم إيمان أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الجماعة، من كل شيء إلا من الله عز وجل، من كل شيء، من نفسه وأبيه وأمه وابنك إلى آخر. يجب هذا وجوبا. فإذا شعرت من نفسك أنك تحب نفسك أكثر من محبة الرسول فإيمانك ناقص. أتم أو أحب إليك من ابنك أو أن ابنك أحب إليك من الرسول فإيمانك ناقص. ولكن يا أخي، هل من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفنيه وإياكم جميعا بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. هل من محبته أن تحدث في دينه ما ليس منه؟ عجيب ولا لا؟ من محبته تمام اتباعه وأن لا تتقدم بين يديه وأن لا تشرع في شريعته ما لم يشرع الله ورسوله. طيب الغلو في الرسول من محبته؟ الغلو في الرسول من محبته؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، فإذا غلوت فيه فقد عصيت. ولا يمكن لأي إنسان يحب شخصا أن يعصيه، ولهذا قال الشاعر الحكيم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقال الشاعر السفيه، هذا شاعر حكيم، وقال الشاعر السفيه: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أحسن أسمائي. هو عاشق امرأة، يقول لا تدعني إلا بعبدها، يا عبد فلان. والعبد يكون ذليلا للمعبود، نسأل الله العافية. على كل حال، إذا كان الإنسان صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليكن صادقا في اتباع شريعته، لا يزيد عنها ولا ينقص. ولما ادعى قوم أنهم يحبون الله أنزل الله تعالى اختبارا لهم، اختبارا ومحنة، قال لهم: قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا كل إنسان يقول لك: أنا أحب الرسول، أنا أقيم الموالد له، أنا أرى أنه يدبر الكون مثلا وما أشبه ذلك، هذا غير صحيح. لو كنت تحبه حقيقة ما خرجت عن شريعته ولا غلوت فيه ولا تقدمت بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولا كنت تترسم خطاه فعلا وتركا، ولا تحيد عن ذلك. أي إنسان يقولك أنا أحب الرسول وهو يغلو فيه، فقل له: لست بصادق، لست بصادق. الذين يقولون إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينقذك من الشدة، أيحب الرسول هذا؟ لا والله لا يحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجل من دونه متعاجا. فعلى هذا نقول: كل من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به الرسول أو انتصار الرسول وظهوره على أعدائه فإنه المبتور المقطوع، بل الأبتر الأقصى. الدليل يا أخوان: إن شانئك هو الأبتر. وكل من أحب الرسول وأحب انتصار الرسول وأحب شريعة الرسول فهو الموصول، هو الموصول الذي يحظى بسعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع، إنك على كل شيء قدير. وإلى
ما رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ووفقنا الله وإياه لما يحب ويرضاه، وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياه نشرب من الكوثر من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على
محمد.
سؤال، هذا السؤال يسأل بعض الإخوان ويقول: إذا سهى الإمام وزاد في الصلاة ركعة، قام مثلا في الرابعة إلى خامسة وتابعه البعض والبعض لم يتابعه، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
الصواب مع الذي لم يتابعه، إذا قام الإمام إلى الخامسة وأنت تتيقن أنها خامسة تسبح به، وعليه أن يرجع حتى لو كان قد قرأ، حتى لو كان في الركوع لازم يرجع. فإن لم يرجع فأنت لا تقم معه، اجلس وانتظره وسلم معه. أما من اتبعه في الزائدة فإن كان لا يدري يظن أن هذا هو الواجب عليه فلا شيء عليه، وإن كان يدري أن ذلك حرام عليه وجب عليه إعادة الصلاة لأنه زاد فيها ركعة يعلم أنها زائدة وأن اتباع الإمام فيها حرام. نعم.
جزاك الله خيرا. يسأل يا شيخ ويقول: كيف توزيع العقيقة ومن أتاه ضيوف ثم ذهب واشترى العقيقة وقدمها لهم بدون أن يخبرهم، علما أنه قد نواها عند شرائها، وهل اطلع الغيب؟ ما أدري عنها، ما عرفت هذه المسألة الثانية.
وهل اطلع طلع هذه
الخراج؟
إيه
الخراج أحسن، لو شددت الطاء كان عرفنا أنه طلع.
خلاص هذا تحسب عطل عنه.
الله يستر. جزاك الله خيرا.
نعم. أما توزيع العقيقة فيوزع منها على جيرانه وأقاربه والفقراء ويأكل منها، وإن شاء دعا إليها من يرى أنهم يستحقون الدعوة، ولكن لا بد أن يكون للفقراء منها حظ. وكذلك يقال في الأضحية، يقال في الأضحية: كل وأهدي وتصدق. قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما إذا قدمها لقوم ضيوف فإنها لا تجزئ. لماذا؟ لأنه وقى بها ما له، إذ أن حق الضيوف أن يكرمهم. فإذا جعل هذه العبادة نائبة عن إكرامهم فقد وقى ماله فلا تجزئه، وعليه أن يذبح بدله. لكن لو أنه دعا أناسا غير ضيوف وقال: تفضلوا لعقيقة ابن فلان أو بنت فلانة، فلا بأس. نعم.
الحمد لله، جزاك الله خير.
أما الطلع الذي قال وهو سمى خراجة الخراجة والخراج، فهذا إن كان قد انحسر ولم يؤثر على اللحم ولا على الشاة بمرض فلا بأس، لأن هذا الخراج أحيانا يكون حيا، بمعنى أنه يخشى أن يؤثر على اللحم وعلى الشاة، هذا لا تجزئ الشاة التي أصيبت به. وأما إذا كان قد يبس وجف وانفصل عن الجسم وكانت الشاة سليمة الآن فلا بأس.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ: ولله الحمد رزقت ببنت وولد وبينهما 3 سنوات ولم أذبح العقيقة، وذلك لعجزي وأحيانا أنسى، وكذلك أنا مديون، هل أذبح العقيقة أم لا؟ والسلام.
وعليه السلام. لا شيء عليه ما دام فقيرا، فإنه لا شيء عليه. كالفقير لا زكاة عليه، الزكاة واجبة على من عنده مال، والعقيقة مشروعة لمن عنده مال، وإذا لم يكن عنده مال فلا يذبح، لا سيما أن عليه دينا. لكن أحيانا يكون وقت العقيقة ليس عند الإنسان مال إلا أنه سيأتيه الراتب في آخر الشهر، فهل يعق ويقترض؟ هل يقترض ويعق ولا ينتظر حتى يأتي الراتب؟ نقول: اقترض وعق في وقتها، لأنك الآن ترجو الوفاء، الوفاء مؤكد يعني. فإذا كان يرجو الوفاء فليعق في وقتها وليستسلف. فإذا قال قائل: كيف يتسلف؟ قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم استسلم واستقرض. والإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة، عن الرجل يكون عليه عقيقة وليس عنده شيء، قال: يقترض أرجو أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة. قيد شيخ الإسلام رحمه الله كلام الإمام أحمد وقال إن قوله يقترض يعني إذا كان يرجي الوفاء، وأما الإنسان ما عنده شيء ولا يرجي الوفاء فلا يقترض. نعم.
جزاك الله. بلغت سن الكبار وعلمت أن والدي لم يعق عني والوالد مات، فهل أعق عن نفسي؟
نعم. أما إذا كان الوالد فقيرا فإنك لا تعق عن نفسك، لأن الأصل هو الوالد لا ليس عليه عقيقة. وأما إن كان غنيا ولكنه تهاون فأرجو إن عققت عن نفسك بالنية أنها عن أبيك، يعني هي لك عنك لكن قائما بشيء على أبيك، فأرجو أن لا يكون به بأس.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل الحكم الذي رآه فضيلتكم في تارك الصلاة خاص بمن تركها بالكلية أم يدخل في ذلك من يترك بعض الأوقات فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، رأيي أنه لا يكفر إلا إذا تركها بكلية، وأما الذي يصلي ويخلي فهذا لا يكفر لكنه فاسق والعياذ بالله، خارج عن العدالة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بترك صلاة واحدة، إذا تعمد تركها فإنه يكفر. نعم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إنني أحبك في الله. كلنا نحبك في الله.
جزاكم الله خير. جعلنا الله وإياكم من أحبابه. والحب في الله والبغض في الله هو أوثق حر الإيمان. اللهم اجعلنا ممن يحبون عبادك بك.
كنت مسافر وأدركتني صلاة الجمعة وصليت مع الجماعة ثم صليت العصر قصرا، ما الحكم في ذلك؟
أرى أن تعيد صلاة العصر لأنك صليتها قبل وقتها، فإن العصر لا تجمع إلى الجمعة، والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قال لما؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقهم الحرج إذا لم يجمعوا. ومعلوم أن المطر يأتي في كل أسبوع حتى في يوم الجمعة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر إليه. والجمعة صلاة مستقلة منفردة لا تصح إلا بجمع، ولا تصح إلا في الوقت، ولا تصح إلا إذا تقدم خطبتان، وهي تفارق الظهر، لا يمكن أن تقاس على الظهر في الجمع أبدا. فالأخ الآن السائل إذا كان عندي الآن موجودا عليه الآن أن يقوم ويصلي ركعتين عن الظهر التي جمعها إلى الجمعة حتى لا يخل بالترتيب إن صلى العشاء قبل. الآن ستقام صلاة العشاء، نقول صلي الركعتين قبل التي هي الظهر قبل صلاة العشاء الآن.
الظهر ولا العصر؟
لا العصر. نعم العصر، بارك الله فيك. صلي العصر قبل أن تصلي العشاء الآن.
نعم
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يدخل أقارب الزوج في المجلس الخاص بالرجال والزوج غير موجود حتى يحضر الزوج، علما أن الزوج راض بذلك ولا يوجد في البيت إلا الزوجة فقط، فهل تعتبر من الخلوة المنهي عنها؟ وجزاك الله خير.
نعم، إذا كان بين مجلس الرجال وبين البيت الذي به المرأة حاجز باب مغلق ومقفل فلا بأس، مثل أن يستأذن الضيوف على البيت فتقول المرأة ادخلوا المجلس فلا بأس. أما إذا كان البيت غير مقفل، يعني الباب الذي بين المجلس وبين البيت غير مقفل فلا يجوز. إن كان واحدا فلا إشكال عندي فيه، وإن كانوا جماعة ففي نفس الشيء. أحيانا أقول الجماعة ما فيه انفراد لأنهم جماعة، ويبعد أن يسطو على المرأة. وأحيانا أقول الجماعة قد يكونون أشد من الواحد، لأنه إذا اجتمع ذئبان على شاة فهو أشد أكلوها فهو أشد من ذئب واحد. فعلى كل حال الطريق إلى السلامة والبعد عن الشبهة وعن الريبة أن يجعل بين المجلس والبيت باب مقفل مفتاحه بيد الزوج، أو أن يوعدهم بساعة معينة ويحضر قبل مجيء الوعد. نعم.
دخل رجل على رجل وإذا عنده خادم وأتى بالقهوة من داخل البيت فقال ما هذا يا فلان؟ قال هذه نعمة ساقها الله لنا يقضون لنا حاجتنا، فما رأيك يا شيخ في هذا؟
الخادم ما فيها بأس إذا دعت الحاجة إليه.
رجل رجل
خادم رجل جاء بالشاي والقهوة
من داخل البيت،
من داخل البيت يعني والبيت فيه امرأة. على كل حال أقول هذا لا يجوز للخادم الرجل أن يدخل على أهل البيت، إن كانت امرأة واحدة فلا إشكال في هذا لأنه خلا بها، وإن كان في البيت نساء فإن الغالب أن الرجل إذا دخل على بيت سيده، الخادم إذا دخل على بيت سيده الغالب أن النساء ما يتغطن عنه. هذا ما سمعنا وهذا خطأ. لكن في حل لهذه المسألة، إذا كان الرجل له زوج وله بنت وعنده خادم فليزوج الخادم البنت، وإذا زوجها صار لي في البيت من زوجته وأم زوجته.
جزاك الله خير. وقوله يا شيخ أن هذه نعمة ساقها الله لنا،
هي نعم نعمة أن الله سبحانه وتعالى يسر الإنسان من يخدمه، لكن لا ينبغي أن تقابل النعمة بالكفر، بالكفر بالنعمة. يجب أن نتقي الله وأن نطيع الله سبحانه وتعالى في مقابل النعم. نعم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم توضيح كيفية الرجوع إلى المطلقة طلقة واحدة وهي في العدة.
نعم. كيفية الرجوع؟ أن يشهد اثنين، أن يشهد اثنين فيقول اشهدا أني راجعت زوجتي فلانة، يقول الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن يعني مطلقات فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منهم، بدون أن يذهب إلى المأذون وبدون أن يكتب كتابا. طيب فإن راجع بدون إشهاد قال لزوجته إني راجعتك صح، لأن الإشهاد على المراجعة سنة. لكن هنا مسألة، إذا طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة بدون عوض هل تذهب إلى أهلها أو تبقى في بيتها؟
تبقى في بيتها،
تبقى في بيتها، لقول الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما يقل الله في قلب الزوج محبتها وتبقى في بيتها وكأن شيئا لم يكن. نعم.
فعل الناس الآن الشيخ إذا عدنا أشكال قال يلا رفق أشهد تطلع عن البيت،
هذا غلط.
نعم.
هذا لا شك أنه غلط.
صلى الله عليه.
ولا يلزمها أن تطيع، بل إذا قال ضفي قش وطلع عن البيت قالت لا أبقي بالبيت ولا أضف قش. نعم. لكن بالمناسبة أرى أن الناس الآن مع الأسف الشديد كثر فيهم الطلاق على وجه فظيع. لو أتى الرجل ووجد المرأة ما نجزت الشاي قال ليش ما نجزتني؟ الله شغلت بالأولاد ولا تعبانة ولا فيها نوم؟ قال خلاص أنت طالق. نسأل الله العافية. غلط هذا. أحيانا يقول أنت طالق بالثلاث، أقبح وأقبح والعياذ بالله، تعد لحدود الله واستهزاء بآيات الله. لما جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه طلق زوجته ثلاثا قام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال ألا أقتله يا رسول الله؟ المسألة ليست بلهية. والعجب أن هؤلاء الذين يسارعون في الطلاق، العجب أنهم لو بانت المرأة منه لم يجد من يزوجه لأنه لكع باللكع فقير ما عنده شيء فيرخص زوجته يرخص زوجته مع أنه قد لا يجد غيره. فالله الله أيها الإخوة بحث إخوانكم على عدم التسرع في الطلاق، وأن التسرع في الطلاق سيعقبه الندم والخسران. نعم
جزاك الله فضيلة الشيخ.
نعم وأقول لكم، ثم أعلم أنك لو طلقتها مثلا أول مرة بدون عوض ثم راجعتها لن تكون المودة السابقة على الطلاق تعود إليها، بمعنى أنه ما يمكن يكون حبها بعد الطلاق والمراجعة كحبها قبل الطلاق إلا أن يشاء الله. لا بد أن تتغير، تقول هذا رجل لا يهمه أن يطلق أو لا يطلق. نعم
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة متزوجة منذ هي امرأة متزوجة منذ حول 6 سنوات. تزوجت من رجل لا يصلي، اللهم صل على محمد، لا يصلي، ولم أكن أعلم بذلك ولم تكن تعلم بذلك، ومع مرور السنين أصبح يصلي في البيت والحمد لله، ثم أصبح الآن ولله الحمد يصلي مع الجماعة بفضل الله وحمده، فما حكم عقد النكاح جزاكم الله خيرا؟ هل هو صحيح أم لا؟
نعم أقول الحمد لله الذي هداه وأسأل الله لي وله التثبيت، لكن يجب عليه الآن قبل أن يبيت عند زوجته الليل يجب عليه أن يجدد العقد، ولا يلزم أن يجدد العقد عند المأذون، يعني إذا كان هو الآن حاضرا وولي المرأة فالشيخ عبد الله مستعد أن يعقد لهما النكاح، أليس كذلك؟
مستعد
ذاك الله خير. أبدا، المهم لا يأتي زوجته والليلة إلا له مجد العقد، لأن العقد الأول غير صحيح، فلا بد أن يجد العقد. وكما قلت لكم الشيخ عبد الله مستعد وأنا أكون شاهدا والمؤذن يكون الشاهد الثاني وانتهى الموضوع. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد امرأة لديها طيور في المنزل، وفي أحد الأيام ماتت هذه الطيور، وفي أحد هذه الأيام ماتت الطيور وفي يوم باردة، فهي لا تعلم هل موتها بسبب الجوع حيث لا يوجد عندها قوتها، والله أعلم إنك تقصد هذا.
نعم
إن شاء الله.
طيب
على النية.
في شيء ثاني؟
هذا هو.
وأنا هل كذا؟
يعني تسأل ما حكم موت هذه الطيور؟ نعم.
أقول إنه يجب علينا أن نراعي ما ملكنا الله إياه من البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى به إثما. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشية الله، فالواجب ملاحظة هذه البهائم سواء كانت من بهيمة العام أو من الطيور أو غيرها. وإذا قدر أن الإنسان نسي وماتت جوعا أو عطشا أو من شدة البرد أو من شدة الحر فلا شيء عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن يجب أن يلاحظ هذه بهائم، هذه ذات روح تحس بالبرد وبالحر وبالجوع وبالعطش، فاتق الله فيها يا أخي. نعم
جزاك الله.
جاءت الإقامة زين فالحمد لله.
هذه رسالة،
اللهم باركنا في أوقاتنا وأعمالنا. نعم
هذه رسالة طويلة.
طيب
نقرأ.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقفات من فوق هام جدا.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى وأبقاه وغفر له،
ولمن قال ولمن سمع ولمن كتب.
آمين جزاك الله خير. ذكرت في دروسك الليلة قبل الماضي أن الذي يأخذ شيء من كروت الوقود البنزين من الحكومة لا يجوز، لأن ذلك من من مال المسلمين، فالسؤال هنا هل المقصود الذي يأخذه هبة أو الذي مسلم له سيارة لكي يستعملها ويصرف له معها وقود ومحروقات؟ نرجو من الله ثم من فضيلتكم إيضاح ذلك. وإذا كانت السيارة والوقود لا يجوز، فكيف التخلص من الإثم لمن استعمل السيارة مع الوقود سنوات طويلة؟ نعم الله المستعان. نعم أظن بدي بعد السؤال
سؤال ولا تكمل السؤال؟
باقي تكملة السؤال. طبعا يقول بطريقة مشروعة تقديرا لخدماته الطويلة وحسن سيرته العميلة وأسوة بزملائه وفقه.
نعم. أما ما يجوز للمدير أن يفعله من هدية لمن قام بعمله على وجه المطلوب وتشجيعا لغيره فهذا لا بأس به لأنه من مصلحة العمل، وهذا جواب على قول هبة. وأما ما يتعلق بالبنزين فالبنزين إنما يستعمل في السيارة التي للمصلحة العامة ما لك، فلا يجوز لك أن تأخذ ما لك الحق. فإن كنت أخذ فكل مشكل له حل والحمد لله. إن أمكنك أن ترد ما دخل عليك بغير حق إلى الجهة المسؤولة فهذا المطلوب، وإن لم يمكنك فاجعلها في عمارة المساجد، في إصلاح الطرق، في الصدقة على الفقراء، في وضع البرادات في الأسواق وما أشبه ذلك. نعم
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أطال الله بقاءك على طاعة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد أشكو إلى الله ثم إلى فضيلتكم قلق واكتئاب نفسي وخوف من الاجتماع إلى الناس، هل يجوز لي أن أصلي في بيتي حيث أنني مع شدة هذا المرض لا أستطيع صلاة الجماعة؟ أرجو من فضيلتكم الدعاء لنا بالشفاء وتأمين الجماعة في المسجد على ذلك.
اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه. أما ما يتعلق بحضوره إلى المسجد فإذا كان يكتئب اكتئابا شديدا بحيث لا يتمكن من الخشوع في الصلاة، وكان إذا صلى في بيته أخشى له وأحضر لقلبه، فإنه معذور يصلي في بيته ولا حرج. ولهذا أصل في السنة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه، تعرفون قصتهم الثلاثة الذين يقول لهم اثنان منهم فقيا في بيوتهما واستكانا في البيوت لأنهما كبير السن، وكعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى الناس ويأتي إلى المسجد ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، والرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، لكنه قد هجرهم وأمر المسلمين بهجره، وقصتهم معروفة وأظن قد تكلمنا عليها مرة من هنا، وإلا إن شاء الله نتكلم الليلة القادمة. المهم أن كعب بن مالك ضاقت عليه الأرض من رحمته وضاقت عليه نفسه، وكان يصلي في بيته، ولهذا لما نزلت آية التوبة عليهم كان يصلي في صف أناس من أقاربه، حتى إن الصارخ الذي أوفى على سلع وهو جبل معروف المدينة وبشره بنعمة الله عليه، والفارس الذي ركب فرسه ليصل إليه ويخبره بنعمة توبة الله عليه، أيهما الذي سبق؟
الصارخ
الصوت أسرع من الفرس. ولما جاء إليه الصارخ أعطاه بشارة، كعب بن مالك أعطاه بشارة من بشرة، بشره بخير يوم مر عليه منذ ولدت أمه، أخذ ثوبيه الإزار والرداء وأعطاه الرجال بشارة الله، واستعار من جيرانه إزارا ورداء وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث بقي إن شاء الله نذكره الليلة القادمة، لأن لا أحب أن أفرقه أحب أن يذكر جميعا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. فالمهم أن هذا الأخ الذي يقول إنه يكون فيه اكتئاب وضيق نفس إذا حضر إلى المسجد، نقول إذا كان هذا الاكتئاب وضيق النفس يمنع من الخشوع في الصلاة ومن حضور القلب، وفي بيته يحضر القلب ويخشع، فليصلي في بيته.
جزاك الله خير. نكمل هذا السؤال الشيخ.
أي لكن المؤذن يصلي.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11867.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو